الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 بعد 100 من الجامع الصحيح و35 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: التبكير بصلاة العيد لو أتى بحكمها قبل الشأن في تبكيرها، ومع ذلك اختلف العلماء في صلاة العيد، فمن ذهب إلى وجوبها وهو قول لأبي حنيفة وأبي عوانة واختيار شيخ الإسلام واختيار مشايخنا، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وذهبوا إلى ذلك حديث طلحة بن عبيد الله: خمس صلوات ترضاهن الله على عباده. استدل شيخ الإسلام بوجوبها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضض النساء على حضورها مع عدم وجوب الخروج عليهن، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والعيد عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، كما في حديث أنس من أن الله عز وجل أبدل المسلمين بعيدي الجاهلية بهذين العيدين، الحديث عند أبي داود. وصلاتها بعد خروج وقت الكراهة، ويجزى أن يصليها إلى قبل الزوال، وأما بعد الزوال فلا يصلح، فإن علموا بها بعد الزوال صلوها من الغد، وهي عبارة عن ركعتين، إلا أنها تختلف عن بقية الصلوات بسبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام على الصحيح، وبخمس تكبيرات في الثانية بدون تكبيرة الانتقال. ويستحب أن يقرأ فيها بسبح الغاشية وهو الأكثر، وإن قرأ بقاف اقتربت الساعة فقد جاء في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا صفوان قال أخبرنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام أي التأخر، فقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح أي حين صلاة الضحى. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن العلماء اختلفوا، فذهب بعضهم إلى التبكير بصلاة عيد الأضحى وإلى تأخير قليلا بصلاة عيد الفطر، والسبب في ذلك أن يتمكن في عيد الفطر من إخراج الزكاة، وأن يرجع عيد الأضحى إلى الأكل من أضحيته، وبعضهم لا يفرق. صلاة العيد بالمصلى هذا هو السنة، الشيخ الألباني رحمه الله رسالة في ذلك، وإن صلى في المسجد لحاجة لا حرج كمطر ونحوه، وأما أن يصلي في المسجد لغير ما حاجة فالصحيح أنه خلاف السنة، والجمهور على أنها تصلى في المصليات وأفضل، إلا ما كان من قول الشافعي بأن الصلاة في مسجد مكة أفضل من الخروج إلى المصلى، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى مع الفضل في الصلاة في مسجده. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أنه لا يخرج المنبر إلى المصلى في العيد، أما في الاستسقاء فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ماذا يقرأ في العيدين؟ يقرأ بما شاء، لكن الأفضل ما سيأتي. وبالسند المتصل قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت معبد بن خالد يعني وحجاج قال حدثنا شعبة يحدث عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وقد جاء في الصحيح عن النعمان بن بشير فإذا كان عيد وجمعة قرأ بهما. هذا حديث صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة، فقال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن معبد بن خالد به، في الأصل سعيد بن خالد الصواب ما أثبتنا. والبيهقي فقال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عمرو بن حفص قال حدثنا المسعودي عن معبد بن خالد به قال: لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. هذا أمر قد جاءت به الأحاديث الصحيحين وغيرها، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وغير من حديث. وأما حديث أبي سعيد أنه كان إذا رجع إلى البيت صلى ركعتين أخرجه أحمد فهو حديث ضعيف. والثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يصلي، يعني إذا صلى العيد لا يصلي صلاة حتى يصلي الظهر. قال رحمه الله: قال الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إلا إذا كان العيد يصلى في المسجد فيأتي بتحية المسجد، لكن أن يصلي نافلة وأيضا لا يؤذن لها ولا يقام ولا يقال الصلاة جامعة ولا غير ذلك من الألفاظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن حديث حسن رجاله رجال صحيح إلا أبان ابن عبد الله وهو حسن الحديث. قال اللعب في العيد، يعني اللعب المشروع بعد الصلاة وفي أيام العيد لا سيما التشريق. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت الحبشة يزفنون كما يقال الآن يزملون ويأتون بشيء من الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون؟ قال يقولون محمد عبد صالح. هذا حديث صحيح، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، فكانت تنظر إلى لعبهم الحديث بمعناه. وأيضا لا بأس بعض الغناء المباح لما جاء في الصحيح إن لكل يوم عيد، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا إلى غير ذلك. وقد توسعت في أحكام صلاة العيد في كتابي القول السديد في أحكام صلاة العيد، وإنما أشرنا هنا إلى مهمات بوب عليها شيخنا رحمه الله. قال الاستسقاء خارج المسجد، وهذا باب آخر يجعل له أهل العلم الكتب المستقلة، وهي صلاة الاستسقاء، وسميت الاستسقاء لطلبهم للسقيا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 6 أوجه للاستسقاء، وأرجحها وأشهرها 3 طرق. الأول الاستسقاء المجرد وهو الدعاء في أي وقت كان، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، دل عليه حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهكذا الاستسقاء بصلاة 2 ركعتين. وهذا أشهر أنواع الاستسقاء وأفضل الأنواع، لأنه تضمن يعني الصلاة والدعاء وما فيه من الطاعات من الخروج إلى المصلى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء، فذهب الحنابلة بل الجمهور إلى أنها تصلى كصلاة العيد. والسبب في ذلك ما جاء عن ابن عباس عند الترمذي وذكر أنها تصلى كصلاة العيد، وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف لا يثبت كما بيناه في رسالتنا إتحاف النبلاء بأحكام صلاة الاستسقاء. والمعنى أنها تصلى كصلاة العيد أي في الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ضحى كما في حديث عائشة عند أبي داود الذي فيه حمد الله وأثنى عليه ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إنكم أيها الناس شكوتم جدب دياركم وإن الله قال دعوني أستجب لكم الحديث. ويصلي 2 ركعتين بعد الخطبة كالجمعة سواء. وأما من ذهب إلى أن الخطبة تكون بعد الاستسقاء إنما استدل بالحديث الآن في الذكر حديث ابن عباس عند الترمذي. قال رحمه الله ويجهر فيهما، صحيح أنه يجهر فيهما لأنها صلاة جماعة استحب الجهر فيها وإن كانت نهارية، ويجوز أن تصلى في أي وقت من ليل أو نهار، لكن الأفضل ما تقدم. وهل يلزم الاثنين أو الخميس؟ إنما استحب ذلك حتى يجمع الناس بين العبادات الصيام والصلاة والدعاء. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سلام المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى آبي اللحم. قد جاء الحديث عن آبي اللحم ولكنه معل، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، وهذا هو الدعاء المجرد يعني بدون صلاة، جعل يدعو الله بالاستسقاء وهو طلب السقيا قريبا من الزوراء منطقة في المدينة، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه، جواز رفع اليدين في الدعاء لا يجاوز بهما رأسه. وأما في حديث أنس بن مالك الصحيحين أنه رفع يديه رفعا حتى رؤيا بياض إبطيه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الشيخين إلى محمد بن سلمة المرادي فهم رجال مسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. في الحديث أمران أحدهما جاء عن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي اللحم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر لأن كليهما صحابي. الثاني أنه جاء عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عمير، وجاء عن يزيد عن عمير. قال الحافظ التهذيب الصحيح أن بين يزيد وعمير محمد بن إبراهيم. الدعاء في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت واسطا كفيه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والصحابي المبهم هو عمير مولى أبي اللحم، وهذا أيضا استسقاء بدعاء مجرد رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه. قال معتمر: وراه في الاستسقاء. هذا حديث صحيح. وأما ما جاء أنه يرفع إلى السماء بطون أو ظهور كفيه ويكون بطون كفيه إليه، إنما هذا لما جاء في حديث أنس من المبالغة في الرفع، والله أعلم. وقد تكلم على هذه المسألة النووي رحمه الله في شرح الحديث وغيره. قال رحمه الله: من أدعية الاستسقاء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن أبي خلف هو محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا مسعر عن يزيد بن الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، أي نساء أو أطفال يبكون لقلة الماء وقلة العشب، فقال: اللهم اسقنا غيثا، يعني مطرا يغتاث به الناس، يغيثهم من الحر والعطش واليباس، مغيثا للأرض منبتا لها، مريئا مريعا، يعني ينالهم منه المراء وهو الشرب باطمئنان، والمريع ينبت الزرع ونحو ذلك، لأن هناك أمطار تنزل ولا يستفاد منها، نافعا للناس غير ضار لهم كما هو حال العصير، عاجلا غير آجل، أي أنه لا يتأخر لحاجة الناس إليه. وإذا وقع المطر الكثير استحب أن يدعو بالاستصحاء، وهو: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، بل معل، وهو مذكور في حديث معل 97. قال أبو عبد الرحمن: الحديث ظاهر سندي أنه على شرط مسلم، ولكن قال الحافظ والتلخيص الحبير ودع الله الدارقطني في العلم بالإرسال، وقال راويه رواية من قال عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه الصواب. كذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، وجرى النووي في الأذكار على ظاهره فقال صحيح على شرط مسلم. الذي يظهر أنه لا يصح شيء في باب الاستسقاء غير حديث أنس اللهم أغثنا، وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أخرجه أبو داود وسنده قابل للتحسين. قال رحمه الله: ما جاء في الآيات. الصلاة عند الآيات، وهي مسألة مختلف فيها، الصلاة عند الزلازل ولا آيات، فبعضهم جوز الصلاة عند كل آية استدلالا بأحاديث الكسوف، ثم اختلفوا في كيفية الصلاة فيها، وبعضهم منع ذلك وقال إنما الصلاة للكسوف وما كان في بابها. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على الصلاة في الآيات، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أداه إلى ذلك، وكأن الشيخ أشار بهذا الحديث إلى الصلاة الكسوف، مع أن حديث الكسوف موجودة خارج الصحيح، إلا إذا أن لم يجد شيئا على شرطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فادعوا الله، وفي رواية فاستغفروا حتى ينجلي ما بكم. وكل هذه الأبواب يسر الله عز وجل فيها برسائل مستقلة، سواء العيد أو الاستسقاء أو الكسوف، لحاجة الناس إلى ذلك. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة. هذا الحديث أصله في الصحيح، أصله في الصحيح، وقيل له في ذلك قال: لعله كما قال الله عز وجل قوم عاد: فلما رأوه عرض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية صيبا نافعا، وعن أنس رحمة، إلى غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في الباب. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بتخفيف ما يكون من الآيات، سواء الريح أو الزلازل أو ما ينوب الناس، فالناس بحاجة إلى الله عز وجل، في رفع ودفع ما يؤدي إلى أذيتهم وإلى إقلاقهم وما يؤدي إلى كذلك ضررهم. قال بعض كيفيات صلاة الخوف. كثير من العلماء يذكرون لصلاة الخوف كتابا مستقلا، ويذكرون فيه عدة أحاديث لكثرة الأحاديث التي جاءت ولكثرة الصفات في صلاة الخوف، وذلك لاختلاف الناس في حين المعركة، فأحيانا يكون العدو تجاه القبلة، وهذه من أسهل الكيفيات، فإن الإمام يكبر ويكبر الناس معه ثم يقرأ، فإذا ركع ركعوا جميعا، فإذا سجد سجد الصف المقدم ثم ويبقى الصف المؤخر، فإذا قام سجد الصف المؤخر ثم يتقدم الصف المؤخر مكان الصف المقدم ويرجع الصف المقدم فيصلي كما صلى في الأولى. والإشكال إذا كان الجيش عكس اتجاه القبلة، فهنا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة معه وطائفة تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة وأتموا ركعة لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وأتموا ركعة لأنفسهم. وهناك طريقة أخرى أنه صلى بالطائفة التي معهم ركعتين ثم ذهبوا للحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين، إلا أن العلماء اختلفوا كيف صلى بهم ركعتين، يعني هل صلى أربعا والطوائف كل صلى ركعتين، أم أنه صلى ركعتين فريضة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يصلي خلفه أصحابه، وكذلك الصحابة يعجبهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ما كانت صلاة الخوف في الأرض. أما إذا كان الخوف الشديد وهي ما تسمى بصلاة المسايفة فقد يصلي ركعة كما قال وفي الخوف ركعة، وربما يصلي إيمان كما في قصة يعني ماذا عبد الله بن أنيس حين ذهب لقتل خالد بن سفيان، وسندها فيه كلام لكن يغني عنهما في الصحيحين، قال فإن كان الخوف أكثر من ذلك فإنه يومئ إيماء تسمى بصلاة المسايفة. وبعضهم ذهب إلى أن صلاة الخوف منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق الصلوات في وقت يعني مع أنه نسي العصر وصلىها بعد المغرب، وصلىها بعد دخول الغروب، ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى بعدها العشاء، ولو كان ثمة صلاة خوف لصلىها. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة مطلقا، ثم هل كان الخوف في المدينة كالخوف الذي أبيحت فيه الصلاة على هذه الكيفية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فلم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآية، أو أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب. هذه مسائل كلها اختلف فيها العلماء بسبب ذلك، وقد ذكر النووي في شرح مسلم جملا من هذه الأحكام، وذكر جملة الأحاديث المذكورة في هذا الباب، ومن أشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك ابن خوات، وجاء عن غيرهم جابر رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان بين مكة والمدينة، وعلى المشركين خالد بن الوليد قبل إسلامه، فصلينا الظهر في وقتها، فقال المشركون لقد أصبنا غرة، يعني لو أننا قفزنا عليهم وانطلقنا عليهم كانوا في غرة وانشغال بصلاتهم، لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في صلاة. فقال بعضهم كما في الصحيح ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أبنائهم، يريد صلاة العصر، فأوحى الله عز وجل لهم بصلاة الخوف بين الظهر والعصر، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد وسجد الصف الذي يليه أقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان والصلاة يومئذ وصلاها يوم بني سليم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي وقال الترمذي لا يعرف سمع مجاهد من أبي عياش الزرقي كما في جامع التحصيل قد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه كما في العلل أنه صحيح. قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا عبيد الله. والحديث كما تقدم في صفة الصلاة إذا كان العدو تجاه القبلة أما إذا كان في غير اتجاه القبلة هذا هو الذي يحتاج إلى كثير حركة. وفيها أن العمل في الصلاة جائز وكل بحسبه مع أنه إذا اتجه إلى غير القبلة يبطلها. أما في الخوف فعلى القول أنه يصلي ركعة ثم يتم لنفسه ويذهب أو أنه يذهب ثم يرجع ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى لا تبطل. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. هل كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا متصلة أم كان قد صلى ركعتين ثم سلم ثم أحدث صلاة أخرى تطوعا؟ هذه المسألة التي أشرنا إليها في مبدأ شرح الباب. وبذلك كان يفتي الحسن هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح لا أشعث وهو ابن عبد الله الحداني وهو حسن الحديث الحديث رواه النسائي. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم فصف الناس خلفه صفين صف موازي العدو وصف خلفه فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى. وهل يكتفون بالركعة؟ لا لا يكتفون بالركعة صلوا ركعتين لأن صلاة السفر مع الخوف صلي ركعتين وصلاة الخوف بدون سفر يصلي أربعا وصلاة الخوف في شدتها مع المسايفة يكتفي بركعة أو بالإيماء وبالخوف ركعة. هذا حديث على شرط مسلم أصله في البخاري وأخرجه النسائي. وهنا في زاد المعاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف السفر وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم به تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضروب في الأرض والخوف. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا ثم يركع فيركعون جميعا ثم يرفع ويرفعون جميعا معه ثم ينحدر بالسجود الصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين ولدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه فيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنع أول مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوهم في التشهد فيسلم بهم جميعا. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجي الفئة الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معها الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية. فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهد يسلم بهم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا وتجي الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ولهم ركعة ركعة وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب بن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب المغني: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم 10 صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة. والصحيح ما ذكرناه أولا، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.